أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: قدس سره وطاب رمسه، وملك البعض كالكل، لأن البضع، البضع مكتوب البضع عندكم، البضع لا يتبعض. ما زال الكلام في أنه لو اشترى الإنسان زوجته فهو يستبيحها، يستبيحها بالواط، يستبيح بالواط من خلال الملكية، وتبطل الزوجية، تبطل الزوجية. كمقدمة رجاء للي ما حضر سابقا يلتفت لهذا المطلب. قلنا سابقا أن الإنسان إذا ملك زوجته فهو يستبيحها بالواط، يستطيع أن يطأها، يستبيحها، لكن يستبيحها بالواط من باب الزوجية؟ لا، الزوجية قد بطلت من خلال شرائه. شنو؟ طيب، قد يجي واحد يسأل سؤال آخر، يقول هذا فيما إذا اشتراها كاملا، فهل يجري هذا الحكم لو اشترى بعضا منها؟ يعني إنسان اشترى بعض زوجته، هل تبطل الزوجية؟ يقول نعم تبطل الزوجية. لماذا؟ لأنه لو أراد أن يشتري، رجاء الالتفات، لو أراد أن يشتري بعضها سيأتي، سيشتري على نحو الكسر المشاع، يعني ثلثها، مو نصف فوقي أو تحتي، هذا لا يجوز. تقدم سابقا أن الإنسان لو أراد أن يشتري حيوانا، إنسانا أو غيره، لا يستطيع أن يشتري رأسه بالخصوص، رجله بالخصوص، فرجه بالخصوص، إنما على نحو الكسر المشاع، نصفه، ثلثه، ربعه. طيب، بناء على هذا المعنى الذي تقدم بيانه سابقا، الآن في هذه المسألة لو قلنا بأنه يجوز أن يشتري شنو؟ البضع. لو قلنا بالجواز، الجواز البعض، يعني اشترى ثلثها، نصفها اشترى، ها، هل يحرم عليه أن يستبيحها بعنوان الزوجية؟ نقول نعم، تبطل الزوجية، الزوجية تبطل، يعني كما أنه بشرائه كاملا تبطل الزوجية فيستبيحها من خلال الملكية، كذلك أيضا شنه لو اشترى بعضها، عرفت شلون، فإنه تبطل الزوجية. إذ رجاء الالتفات، إذ لو قلنا بأنه تبقى الزوجية من خلال شراء البعض، لو قلنا أنه لا تبطل الزوجية بل تبقى الزوجية من خلال شراء البعض من زوجته، هذا يلزم فيه أن البضع يتجزأ، والبضع اللي هو الفرج لا يتجزأ، فكيف يستبيحها من خلال الزوجية من خلال الملكية؟ بعبارة أوضح وأصرح شوي، التفت لي، لما يشتري النصف، اشترى النصف المشاع، النصف المشاع مو النصف المحدد، فكل شيء، كل ذرة من بدن الزوجة أخذ جزءا منه، نصفا منه، لكن نصفا منه على نحو الإشاعة لا على نحو التحديد. إذن الآن اشترى النصف، بقي النصف الآخر، لو قلنا أنه لا تبطل الزوجية، معناته أن النصف الآخر يجوز أن يتملكه الإنسان، يستبيح البضع بملاك الزوجية وبملاك الملكية، في حين أن البضع الذي هو الفارج لا يجزأ، فلا يتملك، فلا يستباح تارة بلحاظ الزوجية وبلحاظ آخر في نفس الوقت بلحاظ الملكية، هذا لا يمكن. واضح الفكرة؟ اتقدم أن الاستباحة لا يجتمع فيها سببان، الدرس القادم سببان لا يمكن أن يجتمع، يعني ما تقدر تتملك المرأة تستبيحها بالواط من خلال أنك أنت مالك ومن خلال أنك زوج، هذا ما يمكن. لماذا؟ لأن الآية منعت الاشتراك في الأسباب، إلا على أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم. إيش معنى أو ما ملكت؟ يعني لا يجوز أن يجتمع أمران في استباحة المرأة، هم الزوجية وهم الملكية. نعم لو قالت الآية إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم قلنا يجوز اجتماع سببين، لكن الآية فصلت فرقت بين الملك بالملك اليمين وبين الزوجية. إذا لا يجوز أن يستبيح الإنسان وطأ المرأة من خلال الزوجية والملكية، إما بالزوجية والملكية. فلو كان هو متزوج للمرأة وأراد أن يشتري زوجته فاشتراها، إذا اشتراها يستبيحها من خلال الملكية، وأما الزوجية بطلت بلا فرق بين أن يشتريها كاملا أو يشتريها بعضان لنقاط. وملك البعض كالكل، يعني يبطل الزوجية، ملك البعض للمرأة يبطل الزوجية كما أن ملك الكل للمرأة يبطل الزوجية، لأن البضع لا يتبعض. لأن الحين لو اشترى نصفها بقى الباقي، الباقي يتبعض، هم يستباح بالملكية ويستباح بالزوجية، هذا ما يمكن، لا يجوز، لأن الاشتراك منعته الآية. واضح الفكرة؟ نقطة، مطلب جديد. والحمل يدخل في بيع الحامل، والحمل يدخل في بيع الحامل مع الشرط، أي شرط دخوله لا بدونه في أصح القولين للمغايرة. رجع الاتفاق، هذا مطلب جديد. إنسان أراد أن يبيع حيوانا حاملا، لما نقول حيوانا حاملا يعني أعم من أن يكون هذا الحيوان مرأة أم نعجة أم بقرة أم ناقة. واضح الفكرة؟ هل الحمل يدخل في المبيع أم لا؟ هذا السؤال. المشهور بين فقهائنا، المشهور بين فقهائنا أن الحمل لا يدخل في المبيع إلا إذا كان هناك عرف يساعد عليه، كما في الأحساء الآن عندنا. الآن الإنسان لو باع نعجة الحمل يصير وياه ولا يصير وياه؟ وياه، هذا عرف. بعد هذا لازم يدخل، ما يقدر يقول أنا بعدين ترى أنا بعتك المبيع الآن ولدت يا أيها المشتري، قال ولدت، قال عطني المولود، ما لحق البائع يقول يحكي الحكاية. ليش؟ لأن في عرف عندنا في الأحساء وكذا في القطيع وكذا في الرياض، هذا عرف موجود في جزيرة العرب في هذا الزمان أن الحمل تابع للمبيع، هذا موجود الكلام. لا، لو ما في عرف، لو ما في عرف، هل أن الحمل تابع للمبيع كأنه من باب أن الحمل جزء من المبيع؟ يعني الحمل مثل اليد والرجل والصدر والرأس فيدخل في المبيع فيكون للمشتري، هل هذا؟ لا، المشهور يرفض، يقول الحمل لا يتبع في المبيع، لا يتبع في البيع للمبيع إلا بالشرط. شو يعني إلا بالشرط؟ إلا إذا اشترط المشتري، قال ها أنا أشتري من عندك النعجة وهذه المرأة بحملها، إذا شرط بعد خلاص يكون المشتري. إذا قال والحمل يدخل في بيع الحامل مع الشرط، يدخل في بيع الحمل لكن مع الشرط، ها هذا رأي المشهور، أي شرط دخوله، دخول الحمل في المبيع لا بدونه، لا بدون الشرط، بدون الشرط يكون الحمل للبائع لا للمشتري. واضح الفكرة؟ ها، في أصح القولين، هذا رأي المشهور أصح القولين للمغايرة. شنو دليلك؟ قال دليل المغايرة، إذ الحمل عنوانا يغاير الحامل كمغايرة الثمرة للشجرة. حين لو أنا بعتك ببيعك شجر وفيه ثمر، تقدر أنت تأخذ الثمر إلا بشار؟ ترى عندنا إلى الآن موجود هذا. شو يعني موجود عندنا؟ لو بعتك أنا أشجار، أنا فلاح وبعتك أشجار، أنت تقول لي ها بتبيعني الأشجار بالثمرة ولا من دون الثمرة؟ شو شلون؟ يعني كأنما لا يوجد عرف أن الثمرة تابع للشجرة، ما عند العرف، ولذلك يقول هناك الحامل إذا ما في عرف الحامل لا يتبع الحامل، كما أن الثمرة لا تتبع بيع الشجرة، لا تتبع الشجرة للمغايرة. توجد مغايرة بين عنوان الشجرة وبين عنوان الثمرة. أيضا توجد مغايرة بين الحامل والحامل، فالحمل لا يتبع الحامل. إذا الحمل يكون للبائع، الحمل يكون للبائع إلا إذا هناك شرط من قبل المشتري. وكذلك شنو؟ وكذلك شنو؟ الثمرة لا تتبع الشجرة إلا إذا كان هناك شرط. واضح الفكرة؟ الخلاصة أن الحمل يكون للمشتري والثمرة تكون للبائع، والثمرة تكون للبائع، لأنه شنو؟ ما في عرف ولا في شرط. والحمل يدخل في بيع الحمل مع الشرط، أي شرط دخوله لا بدونه بدون الشرط، فصح القولين للمغايرة كالثمرة. الثمرة تلحق بالشجرة لو بيعت الشجرة، لا تلحق. إذا الحمل لا يلحق الحامل. إنزين، الذي قال بدخوله بعض الفقهاء قال خلاف المشهور، بعض العلماء قال لا، الحمل يتبع الحامل. من أي باب؟ قال من باب أنها جزء منه، جزء كبقية الأشياء، يعني مثل اليد، الرجل، الرأس، الصدر. لذا قال والقائل بدخول، من اللي قال الحاشي؟ الشيخ الطوسي في المبسوط. الشيخ الطوسي في المبسوط قال أن الحمل يتبع الحامل في المبيع. لذا قال والقائل بدخوله مطلقا ينظر إلى أنه يعني الحمل، أنه يعني الحمل كالجزء من الأم، وفرع عليه عدم جواز استثنائه في البيع. رجع الاتفاق. الشيخ الطوسي عليه الرحمة خالف المشهور، الشيخ الطوسي في المبسوط ها خالف المشهور، قال أن الحمل يتبع الحامل فيكون المشتري صح. ولذلك ليش؟ قال هو كبقية الأجزاء. إذا كان هنا كبقية الأجزاء، إذا لا يجوز استثناءه. شنو يعني لا يجوز استثناءه؟ يعني لا يصح للبائع أن يلتفت إلى المشتري ويقول هكذا: أيها المشتري، أنا أستثني في مبيعي لهذه النعجة، لهذه المرأة، أنا أستثني حملها، يصح الحكي؟ ما يصح. تدري ليش؟ تدري ليش؟ لأنه تقدم سابقا في الدرس السابق وأول واليوم في هذا الدرس بينا أن استثناء الجزء المعين لا يجوز. يعني أنا أشتري منك الخروف وهو حي إلا الرأس، يصح وهو حي؟ لا ما يصح. بعد الذبح يصح، إذا اشترط عليك بعد أن تذبحه أستثني الرأس، ما أشتري من عندك، يصح يصح. أما ما دام هو حي لا يستثنى الجزء المعين. إذ قلنا سابقا، قلنا جاء عيد قلنا سابقا عندما نبيع الحيوان هل يجوز النصف؟ نبيع النصف، نعم نبيع النصف، لكن الجزء المعين ما نقدر نبيعه. يعني نبيعك هذا الرأس من ذلك الخروف الحي، يصح ما يصح؟ إذا أنا البائع أستثني، هل يجوز لي أن أستثني الحمل بخصوصه في المبيع؟ أقول أبيعك هذه المرأة بألف دينار على أن أستثني لي حملها. أيها المشتري، يقدر يقول المشتري قبلته؟ ما يصير، لأن الجزء لا يستثنى، بيعه على نحو النصف المشاع إيه، أما جزءه ما يستثنى. ولذلك ما يجوز استثناء. لذا قال لاحظ عبارته، يقول والقائل بدخوله مطلقا إلى مطلقا ينظر إلى أنه يعني الحمل كالجزء من الأم مثل اليد والرأس ها، وفر عليه عدم جواز استثناءه، لأن الجزء معين والجزء المعين لا يجوز أن يستثنى، لأن الببيع يصير على نحو الكسر المشاع، نصف ثلث، ما تحدد أبيع رأسه. فإذا ما أقدر أحدد أبيع الرأس بخصوصه وهو حي، أجل ما أقدر أستثني الحمل بخصوصه باعتبارنا جزء مثل الرأس. واضح الفكرة؟ بعد أنا بيّنت أكثر من هذا ما نقدر أي. وفر عليه عدم جواز استثنائه عند البيع، كما لا يجوز مثل الحال بقية الأجزاء الخاصة، كما لا يجوز استثناء الجزء المعين. استثني رأس، أبيعك هذا الخروف إلا رأسه، أبيعك هذه الناجة إلا رأسها، ما يصح ها. كما لا يجوز استثناء الجزء المعين من الحيوان. وعلى المختار، شنو هو على المختار؟ لا تمنع جهالته من دخوله مع الشرط، لأنه تابع. رجع الالتفات، هذا مطلب مهم. بناء على المختار، شنو المختار؟ يعني القول المشهور أن الحمل يكون البائع، ولا يتبع المبيع فلا يكون المشتري. واضح هذا المطلب عندكم تولي ذاكر إلى الآن؟ بناء على هذا انزين، لو الآن أنا شنو اشترطت، قلت لك أنا أبيعك إياه بشرط الحمل، أبيعكها بعتكها وحملها. انزين الحمل مجهول، أهو ميت أهو حي، هذا ما يبطل البيع. يقول ما يبطل البيع، تدري ليش؟ لأن الأصل في المبيع ما هو، هو الحامل، بينما الحمل تابع. فإذا كان الأصل الذي قصد بالذات أولا بالذات هو اللي هو الحامل، الحامل معلوم، المرأة معلومة، فالتابع لا يضر الجهل فيه. وهذا تقدم، تقدم هذا المطلب. قلنا إذا بعت مجهولا وهناك وياه، إذا بعت معلوما وكان المقصود بالذات هو المعلوم وكان مع ذلك المبيع المعلوم مجهول، نقول ذاك التابع ما يضر الجهل فيه، لأن المقصود الأول هو بالذات. شنو يعني؟ مثلا أبعتك دود شنو القز الحرير البريسم وفيه دود، لكن الدود ما علم حي ميت داخل الحرير، ها يضر الجهل به؟ لا لا يضر، يصح البيع. نعم يصح البيع. تقول لي والله هذا الدود مو معلوم انه ميت وكذا، نقول الاصل في البيع المقصود بالذات ما هو القز نفسه الابريس ام الحرير، وليس المقصود هو الدود. طيب، وعلى المختار يعني القول المشهور شنو على المختار؟ انه شنو عدم دخول الحامل في بيع الحامل الا بالشرط، هذا المقصود. وعلى المختار لا تمنع جهالته الجهل بالحامل ما يضر البيع، لأن المقصود بالذات شنو الحامل، من دخوله مع الشرط. يعني لو اشترط البائع قال أبعتكها وحملها، لأنه تابع، لأن الحمل تابع للحامل، المقصود بالبيع ما هو الحامل، فلا يضر الجهل بشنه بالحامل، سواء قال بعتكها، لا يضر الجهل بالحامل، سواء قال البائع للمشتري بعتكها وحملها أم قال وشرطت لك حملها، ما يضر. نقطة، يعني ما في فرق الجهل بالحامل لا يضر في صحة بيع الحامل. لماذا؟ لأن الحمل تابع للحامل. سواء ما في فرق بين أن يقول البائع هكذا، بين أن يقول البائع بعتكها وحملها، أو بعتكها وشرطت لك حملها، ما في فرق. تدري وين في الفرق؟ الفرق بين هذه المثالين، تبي فرق بين هذه المثالين؟ قال ولو لم يكن معلوما وأريد إدخاله، فالعبارة الثانية ونحوها لا غير، إشارات فلاسف جاي يحطها بس اختصارات. يقول الجهل على نحوين، الجهل بالحمل، مر الجهل بالحمل من أي باب؟ هو ميت ولا حي؟ ومرة لا هذا تقدم الكلام ما يضر أبدا، ومرة لا هل يوجد حمل أو لا يوجد حمل؟ واضح؟ ها يقول ولو لم يكن معلوما، شنو هو ولو لم يكن معلوما؟ يعني ما أدري هل يوجد حمل ولا يوجد حمل. المشتري جاهل يقول لك انا ما ادري حبي حامل ولا ما حامل، ها يصح شرائه، يقول لك يصح لكن بهذا القيد، بقيد ان ياتي هالشكل بعتكها، بعتكها وشرطت لك حمله. ليش؟ يعني ما يصح بصيغه بعتكها وحملها، يقول لا ما يصح، ما يصح. ليش ما يصح؟ لان بعتكها وحملها مجموع كل مبيع، كل الملذة من الحمل والحمل مبيع. أما لا بعتك وحملتكها وشرطت لك حملها، عندنا شيئا المبيع في الحقيقة ما هو الحامل، أما الحمل على نحو الشرط محفوظ. فإذا تبين ما في حمل صح المبيع وين؟
حامل.
في الحامل. واضح الفكرة؟ لذا قال ولو لم يكن معلوما، يعني شو ولو لم يكن معلوما؟ يعني شو شك المشتري هل يوجد حامل ولا يوجد حامل؟ قال وأريد إدخاله، أريد إدخال الحمل في المبيع. يقول وأريد أدخل. فالعبارة الثانية هي المتعينة. العبارة الثانية لشين هو بعتكها وشرطت لك حملها. واضح؟ ونحوها لا غير. ما تروح تجيب العبارة الأولية بعتكها وحملها ومو معلوم أن في حمل. مو معلوم أن في حمل. حتى تقول بعتكها وحملها. مو معلوم أن في حمل. فكيف يصح لك أيها البائع أن تقول بعتكها وحملها؟ ما يصح. قل بعتكها وشرطت لك حملها. إعادة يصح لحاجة هذا. واضح الفكرة؟ طيب. ولو لم يشترطه واحتمل وجوده عند العقد وعدمه فهو للمشتري. طيب. البائع يحتمل لأنه يوجد حامل في المرأة أو في تلك النعجة، لكن لما يريد يبيع هذا المبيع، هذا الحيوان الأنثى، لما يريد يبيعه قال أنا أحتمل وجوده لكن ما أدري موجود ولا موجود. يصير لمن لو كان في حامل في علم الله تبارك وتعالى يكون المشتري. لماذا؟ لأصالة عدم. شنو لأصالة عدم تقدمه؟ يعني الآن أنا بعتك النعجة أو بعتك تلك المرأة الحامل، إذا اللي مو معلوم أنها حامل أو غير حامل، أو النعجة اللي مو معلوم أنها حامل أو غير حامل، أنت استلمت، أي المشتري استلمت المبيع وتبين أنه حامل، ها يكون المشتري. لماذا؟ لماذا؟ لأصالة عدم تقدم الحامل على العقد. لو كان معلوم أن الحامل متقدم على العقد يكون الحامل للبائع، لكن ما دام أنه لم يعلم البائع أنه حامل أو محامل، ولذلك لم يشترطه، لم يقل بعتك وحملها، وإنما قال بعتك بمئة دينار، ما أدري حامل محامل ما أدري، فتبين للمشتري بعد ذلك أنها حامل، هذا يكون المشتري، إذ لا يعلم أن الحامل تقدم على العقد حتى نقول أنه للبائع. إذن إيش يكون؟ يكون المشتري. بتقول لي شلون عرفت أنه مو معلوم تقدم الحمل على البائع؟ أصالة عدم تقدم، هذا استصحاب الأزالي. هشككنا، هل هذا المبيع حامل قبل العقد؟ الأصل عدم حمله قبل العقد، هذه قاعدة يسمونها استصحاب العدم الأزالي. واضح الفكرة؟ طيب. ولذلك قال يقول ولو لم يشترطه، يعني البائع لم يشترط الحمل للمشتري، لم يقل بعتك وحملها أو بعتك بشرط حملها، واحتمل وجود الحمل، وجوده يعني وجود الحمل عند العقد وعدمه فهو للمشتري لأصالة عدم تقدمه. واضح الماء؟ لأصالة عدم تقدم الحمل على العقد. طيب نقطة. فلو اختلف في وقت العقد قدم قول البائع مع اليمين. رجاء الالتفات، الآن باع المشتري، باع البائع هذه النعجة أو هذه المرأة وتبينها فيها حمل، لكن اختلفوا، هم الحين مازال في العقد، مازال في وقت العقد، في وقت العقد اختلفوا هل أن الحمل متقدم على العقد أو بعد العقد، لكن في وقت العقد. هذا يكون لمن؟ يكون البائع. لماذا؟ لأنه إذا كان هم مختلفين لكن في وقت العقد، هذا ينبئ أن اكتشاف المشتري لوجود الحمل كان في وقت العقد، وفي وقت الوقت وقت العقد هذا معناته شنه؟ يكشف أن الحمل كان موجود قبل العقد. واضح الفكرة؟ فإذا كان قبل العقد إذا يكون البائع ولا يكون المشتري. واضح الفكرة؟ لذا قال شوفوا، فلو اختلفا في وقت العقد، يعني هم جاءوا العقد واختلفوا الحين، قالوا تعال أثر حامل، هم قاعدين يسولفون، خلوا هم حلك بشيء لطيف، أنا قاعد ويا جناب الشيخ عبد الله بعته النعجة الآن، وقاعدين ما زلنا قاعدين، في خلال دقيقتين بعد العقد تبين لنا شنو؟ إنها حامل. إحنا ما زلنا في وقت العقد، تونا فصل العقد. في وقت العقد عرفان يعتبر وقت العقد، هذا شنو؟ وإذا ما تفرقنا حتى ومع وتبين لش المشتري الشيخ عبد الله أنا حامل فرح المشتري. أقول له ليه زي؟ لأن اختلافنا هل هي قبل العمد قبل الحمل؟ اختلافنا اختلافي معك يا شيخ عبد الله أن الحمل قبل العقد بعد العقد حصل وقت العقد. إذا ليه الحمل وليش لك أيها المشتري؟ واضح الفكرة؟ لذا قال فلو اختلف في وقت العقد قدم قول البائع مع اليمين. ليش مع اليمين؟ لأنه منكر. ليش منكر؟ لأن شو يقول المشتري؟ يقول المشتري الحمل وقع بعد العقد فهو لي أنا المشتري. البائع شو يقول؟ ليس الحمل وقع بعد العقد فلا يكون لك أيها المشتري بل وقع قبل. إذن ممكن الممكن. إذن والمفروض المشتري ما عنده بينة على أن الحمل حصل بعد العقد. إذن المنكر يقدم قول المنكر. من هو المنكر؟ البائع. يقول البائع الحمل لم يقع أيها المشتري، الحمل لم يقع أيها المشتري، لم يتحقق بعد العقد حتى يكون لك. إذا هو منكر، إذا المنكر الشيطان يقدم قولهم على اليمين إذا ما موجود المشتري بينة. واضح الفكرة؟ إذا قال قدم قول البائع مع اليمين وعدم البينة يعني ما توجد بينة للمشتري للأصل. أي أصل ذا؟ أصالة بقاء يد البائع على الحمل. إذ أنه قبل العقد يوجد أصل أن يد البائع ثابت على المبيع وداخل وما هو داخل المبيع له الحمل. واضح؟ الآن اختلفوا في وقت العقد مو بعدين، في وقت العقد يعني بعد العقد في دقيقة دقيقتين في وقت العقد. فشككنا هل الحمل حصل؟ هل ارتفعت يد البائع على الحمل؟ نقول الأصل بقاء يد البائع على الحمل. فإذا شنه هام يقدم قول البائع شنه مع اليمين لأنه منكر ولأصالة بقاء يده على الحمل. واضح الفكرة؟ لذا قال وعدم البين للأصل. وأما قوله والبيع تابع مطلقا هذه تلك الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.